أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من بودكاست إبصار مع محمد النابلسي. راح نشارك في هذه الحلقة تفاصيل أكثر عن رحلة العلاج، وخصوصا في مرحلة العيادة النفسية والزيارات وإلى آخره. أهلا وسهلا محمد،
يا أهلا فيك، يا أهلا ومرحبا.
الله يحييك، شكرا لوجودك.
الله يخليك.
طيب، أنا ودي أسألك بالبداية سؤال عام جدا. ودي إنك تتكلم عن زيارتك للعيادة النفسية بأريحية كاملة، والتفاصيل اللي ودك تذكرها.
خلال فترة الكوفيد كان لما حصل معي الاكتئاب كان يعني حصلت معي كثير مواقف، من ضمنها اني حسيت او فكرت بافكار انتحاريه، وهاي الافكار الانتحاريه هي اللي خلتني احس انه لا لازم اعمل اي اجراء. وخلال فتره الكوفيد ما كان في خدمات متاحه بالشكل المطلق يعني او الحر او بدون محاذير كثير. فالفكره الاولى كانت خطرت على بالي انه أشوف حدا أونلاين، وتذكرت إنه في حدا نصحني بمعالج بلبنان، وحبيت فكرة إنه هو لبناني. فكرت إنه كونه لبناني راح يكون مختلف، وكونه مش من بيئة محافظة راح يكون ما يحكم على أي شيء أنا بقوله، وهذا كان أكثر شيء خوفني أنا من التعامل مع الأخصائيين النفسيين عموماً. ففكرت انه ليش لا، خلينا نجرب. فعلا عملت اول جلسه، تواصلت معه، عملت اول جلسه، وكانت اول الجلسات يعني كان بيحاول يحافظ على فكره انه ما تراودني الافكار الانتحاريه ويحافظ على سلامتي، واذا راودتني الافكار الانتحاريه يكون في خطوات او استراتيجيه للتعامل مع هذه الافكار بحيث انه تضمن سلامتي. فحبيت هذا الكلام، لكن وهذه واحدة من الأشياء اللي يعني الدراسات بتقولها في موضوع اضطراب شخصية الحدية، عادة إنه الأخصائيين ما بيحبوش اضطراب شخصية الحدية لأنه أغلب الوقت بيكونوا بيكذبوا وما بيكونوا صادقين، وهذا حقيقي حصل معي أنا بأول أول الجلسات. يعني أنا كنت بكذب عشان أجمل الأشياء وما كنت صادق في أول الجلسات، لدرجة إنه هو يعني ما شخصني كاضطراب شخصية حدية في هذاك الوقت، شخصني حالة اضطراب ثنائي قطب، بس ما اقتنعت كثير. في هذاك الوقت حصلت كمان، إذا بتتذكر، انفجار الصوامع في بيروت، هذا الحدث الكبير اللي حصل في بيروت، فشعرت انه هو بحاجه لدعم فقررت انه اغير والجا للاخصائي الاول اللي شخصني قبل. اذا بتتذكر كنا حكينا انه انا في موقف معين لما اختلفت مع صديقي شخصني اخصائي في مره واحده انه قد يكون عندي اضطراب شخصيه، فرحت كملت مع هذا الاخصائي الثاني. وبلشت أحس إنه عم بمشي، ولكن خطوات كتير كانت بطيئة. وطبعا كنت رافض تماما فكرة الدواء، يعني ما كنتش مع فكرة الدواء إطلاقا. في يوم كان بعد ما رجعت الأمور شوي شوي بشكل تدريجي على المؤسسات لنعمل لنرجع على العمل، أنا كنت مرعوب من فكرة العودة للعمل أساسا. كان في تقييم سنوي، واختلفت مع مديرتي على تقييمي السنوي، وحصل يعني حديث حاد بيني وبينها. هذا خلاني أفكر إنه لا لازم أعمل خطوة أكثر جدية. فتكلمت مع يعني المدير الأكبر لمديرتي الأكبر اللي كانت تدعمني، قالت لي إنه لا خلاص صار وقت إنك تروح تزور طبيب نفسي. فرحت وأنا أبكي، ودخلت عنده وأنا يعني مستاء منه أساساً وجلست وأنا يعني لا أبتسم إطلاقاً. أعطاني أول دواء وبلشت الأمور تستقر بعد أسبوعين تقريبا بلشت الأشياء تاخذ اتجاه أكثر لطفا، أكثر هدوءا، صرت أكثر هدوءا، صرت مستقر أكثر، صرت عم بتعامل مع الأشياء بشكل أفضل، صار في تواصل بشكل أفضل مع زملائي وزميلاتي، وبلشوا الناس يحسوا إنه في فرق عم يحصل في حياتي أنا بشكل أو بآخر. وكنت مكمل ما بين العلاج الدوائي وما بين العلاج مع الأخصائي النفسي. بمرحلة معينة بلشت أحس إنه العلاج مع الأخصائي النفسي صار يكون، كيف بدي أحكي لك، بمر بحلقة مفرغة. فشعرت إنه في شيء مش سليم بهاي العملية، فصار لازم أخذ موقف. فبلشت حالة لها علاقة بمرحلة التسوق بين الأخصائيين، وكانت مرحلة سيئة لأنه كان تصير معي انتكاسات خلال هاي المرحلة. فلما أنتكس يعني تكون الحالة مش أحلى شيء، أعرف أتعامل معاها بشكل أو بآخر، بس الانتكاسة ما بتكونش لطيفة، ما بتكونش أيام لطيفة. في يوم لقيت إعلان، هذا طبعا كله بوجود الدواء، يعني الدواء كان ماشي بنفس الوتيرة. في يوم لقيت إعلان لموقع اسمه ثيرابمي، موقع للعلاج النفسي بأخصائيين نفسيين. وأنا دائما كنت واحد من الناس اللي بفضل فكرة الأخصائيين النفسيين الأونلاين، لأنه بتعطيني مرونة أكثر في التعامل مع الأشياء، وأنا ما بحمل هم فكرة الخروج والذهاب وكل المشوار اللي بيروح وبيجي. زائد أنه الأخصائيين النفسيين في الإمارات وفي الخليج عموما أو في العالم بشكل عام، بس يعني في الخليج بشكل خاص، تكلفتهم عالية جدا، فتحس أنه مش مضمون كتير الموضوع. فمن ضمن الأشياء اللي صارت أنه هذا الموقع ساعدني بفكرة أنه ممكن أعمل جلسة افتراضية مجانية للتعرف على هذا الأخصائي. وفعلا تعرفت على الأخصائي، هذا الأخصائي اسمه صهيب حوامدة، هو من الأخصائيين الحقيقة الممتازين اللي شفتهم في حياتي، واللي ساعدني جدا 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 على تجاوز هذه المرحلة بشكل كتير دقيق وبشكل سليم 100%. الجميل في هذا الأخصائي، واللي هو موضوع لازم نفكر فيه، إنه كيف نعرف إنه هذا الأخصائي النفسي مناسب أو مش مناسب. صهيب قدم لي مجموعة من الأشياء اللي بأول الجلسات كانت واضحة. أول شيء هو عمل لي تقييم علمي، يعني وهذا ولا واحد عمل لي إياه على فكرة، لا والله اللبناني عمل لي إياه مرة واحدة، بس أنا كنت أكذب فالمعلومات عنده ما كانت دقيقة. هو لا، مع صهيب أنا قررت أني أكون صادق، لأنه كمان بدأت أدرس علم النفس في هذاك الوقت. المهم صهيب عمل معي شغلة مهمة جدا، عمل التقييم وعمل مجموعة اختبارات، قال لي أنه أنت عندك 1 2 3 4، وبناء عليه راح نعمل مجموعة من الخطوات، 1 2 3، وقال لي إنه هذه المرحلة راح تستمر لمدة، يعني مرحلة العلاج إذا استمرينا إحنا أسبوعياً نلتقي راح نضلنا لفترة 4 شهور تقريباً، وبعد هيك بنشوف شو بدنا نسوي. وطبعاً كانت تجربة لطيفة جداً الحقيقة، خلال 4 شهور فعلاً كان في تحسن حقيقي. هو قال لي من 4 ل6 شهور، خلال 4 شهور كان في تحسن حقيقي. أنا حبيت أستمر شوي في الجلسات عشان أتأكد من بعض الأمور، وهو كان كتير متعاون، وأنا كنت كتير ملتزم وكتير صادق معه، فكان في كتير أشياء فتحناها وحليناها ومشينا فيها. فاللي بدي أقوله إنه العلاج لما بيكون مع الشخص المناسب، مع الأخصائي المناسب والطبيب المناسب، بتصير الأمور كتير أفضل، كتير أفضل، والنتائج بتصير كتير أحسن. لكن في مؤشرات لابد من الانتباه إلها عشان نقدر نختار الأخصائي المناسب.
طيب، أنت ذكرت أنه خذت رحلة أشبه بتسوق بين المعالجين. فأنا ودي أسألك عن هذه المرحلة، كيف كانت التجربة بالنسبة لك أنه تتنقل بين معالج ومعالج آخر، وكيف يعني كيف كان شعورك تجاه الأمر، تجاه علم النفس، تجاه العلاج النفسي؟ هل كان في فقد إيمان مثلا تجاه العلاج؟ هل كانت نفسيتك تتعب أكثر مع هذه المرحلة؟
يعني تتعب نفسيتي أكثر، مش قادر كثير أتذكر هاي التفصيلة، لكن كنت أنزعج من بعض الأخصائيين، لأنه في يعني واحد اثنين ثلاثة ألف باتا العلاج النفسي، فكان واضح بالنسبة إلي، يمكن لأنه كان في عندي سعة اطلاع بشكل أو بآخر كوني بقرأ كثير، فكان الموضوع بالنسبة إلي واضح جدا. فكان في بعض الأخصائيين مثلا اللي يعملوا تصرفات لا تتناسب مع أخلاقيات المهنة، فكان يزعجني هذا الموضوع. يعني مثلا في مرة كنت في جلسة مع أخصائي، يفترض أن الأخصائي يعرفني بنفسه ويعرفني بمؤهلاته ويعرفني شو بيعمل بحياته. الجلسة مدتها 40 دقيقة، هو قاعد 25 دقيقة يتكلم عن نفسه، فأنا قلت له أنا ما بدي أكمل الجلسة وما بدي أدفع لك قيمة الجلسة، لأنه بصراحة سخيف الموضوع إنه أسمع 25 دقيقة أنت تتكلم عن نفسك، يعني الموضوع جدا سخيف. فيمكن أنا كنت محظوظ بإنه أنا كان عندي بعض المعرفة اللي خلتني إنه أقيم الشخص اللي أمامي قديش هو شخص جيد أو مناسب إنه يكمل معاي هاي الرحلة أو لا. فأحيانا كانت مزعجة، أحيانا كانت سخيفة، أحيانا كنا نلتقي بأخصائيين لا يستحقوا هذا اللقب، لكن طوال هاي الرحلة ما فقدت إيماني، بالعكس أنا كان يزيد إيماني بموضوع العلاج النفسي. لأنه شو اللي كان يحصل؟ اللي كان يحصل، هذا موضوع مهم كتير مازن، أنه اللي كان يحصل الناس بلشت تقيم محمد قبل وبعد، فالناس اللي حواليه بيقولوا لي انت متغير كثير، انت متغير كثير، انت متغير كثير، تغير للاحسن، تغير للافضل. لا احنا كنا نخاف منك، احنا كنا ما نحبش نحكي معك، احنا كنا نتجنب واحد واثنين وثلاثه. فهون صرت احس انه لا، موضوع العلاج النفسي هذا مهم ولازم التزم فيه، معناته انه فعلا كان في مشكله وانا ما كنت عارف انه كان في مشكله في هذاك الوقت. ف بناء عليه لا، ما شعرت انه رحلة العلاج النفسي او فقدت ايماني بالعلاج النفسي بشكل عام.
وكنت أخذ هذه الرحلة في نفس الفترة اللي كنت أخذ فيها الدواء طبعا، صحيح؟
نعم، الدواء هو ساعد الحقيقة، والدواء ساعدني بكثير تفاصيل، اهمها انه ساعد على توازن المزاج. هلا كان يتابع معي الدكتور، بس الدكتور عادة، وهي من الأشياء اللي أنا كثير كنت متأكد منها، الدكتور عادة ما بده يسمع لك، الدكتور بس بده يعطيك الدواء وروح، يعني ما بده يشغل بحاله كثير. فأنا كنت مستوعب هذه العملية وكنت متفهم هذا الاختلاف ما بين عمل الأخصائي وما بين عمل الطبيب، فكنت أتعامل معهم على هذا الأساس. يعني كنت أروح للدكتور عشان أجد الدوائي وانتهى الموضوع، بس لأنه الدواء كان يساعدني، لدرجة أنه حتى مرة الدكتور قال لي أنه إذا بتحب إحنا ممكن نوقف الدواء على شكل جرعات، نبلش نخفف الجرعات ونوقفه. أنا رفضت لاعتبار واحد، أنه أنا بدأت دراسة علم النفس، بدأت يعني التحقت بجامعة عشان أحصل على درجة البكالوريوس في علم النفس، وكان في مجموعة من الأشياء اللي عم بعملها بحياتي، فما ما بدي أوقف هاي الأشياء. وكنت قلق من فكرة أنه إذا وقفت الدواء يحصل عندي، لأنه في لابد أنه في آثار لفكرة أنه ما يكون الدواء موجود، وبدي أتعامل مع يعني أكتسب مهارات واستراتيجيات جديدة للتعامل مع الحياة بدون الدواء. فأنا ما كنت في صدد أنه أخوض هذه المرحلة أو يعني هاي التجربة في هذه المرحلة، لا كنت بدي أحافظ على هذا التوازن، أحصل على هذا الاستقرار اللي أنا بحاجة له عشان أنجز الأشياء اللي بدي أنجزها بشكل مناسب. يعني أنا كان في عندي إنجازات قاعد أعملها تتحقق وما بدي أوقفها، وما بدي يعني أخوض معركة أخرى، ما بدي أفتح كل الجبهات بمعنى آخر. وبس
طيب هل كانت عندك فكرة يعني ضبابية تجاه الأدوية؟ هل كان في خوف؟ لأنه أعتقد أن نواجه هذه المشكلة كثير، أنه كثير يتخوف من الأدوية، فكرة الأثر على مثلا الجسد، على كيمياء الدماغ، كيف تأثر الأدوية. وفي فكرة مغلوطة أيضا، أنه مثلا كثير يخافون أنه في ممكن إدمان معين. فهل كانت عندك فكرة يعني بشكل عام إيش كانت نظرتك تجاه الأدوية؟ هل كنت منفتح؟
لا، ما كنت منفتح حقيقة، ما كنت منفتح. أنا كنت قلق من الموضوع، وعندي كثير صور نمطية عن موضوع الدواء. لما رحت عند الطبيب، الطبيب شرح لي إنه لا، هاي الصور المغلوطة ما عادت موجودة، والعيار اللي أعطاني إياه هو عيار كان خفيف، ما كان ثقيل، فما ما ما حصلت معاي المشاكل اللي كنت أتوقعها إذا بدك. فالنتائج كانت إيجابية كثير، وتعاملت مع الموضوع بشكل كويس، وأثره كان علي كويس. بس مثلا الدواء، يعني انقطاعه بدون استشارة الطبيب، أو تغيير عياره بدون استشارة الطبيب وبدون متابعة الطبيب، هاي ممكن تسبب لك بعض المشاكل. يعني الانقطاع الدواء، يعني إنك أنت توقف الدواء، هذا وارد، ولكن لازم يتم إيقاف الدواء بإشراف الطبيب وبشكل تدريجي، وفي له معايير وله اشتراطاته، فما بيحصلش هذا الموضوع بهاي البساطة. يعني ما بتيجي بتصحى اليوم بتقول أنا بدي أوقف الدواء، خلاص بدي أوقف الدواء، لأنه بيعتمد الجسم بشكل أو بآخر على هذا الدواء بشكل ما. لكن هو ما أثر علي، يعني ما أثر علي بشكل، يعني ما أثر، بالعكس هو رتب أمور حياتي أكثر. يعني رتب أمور، رتب برنامج نومي، رتب إنجازي، رتب مزاجي، رتب لي كثير أمور، فكان مناسب بالنسبة لي. بس مثلا راح أحكي لك حادثة هيك لطيفة، يعني تذكر من باب الـ يعني من الأشياء اللي صارت بهاي الرحلة. في فترة معينة قررت إني أروح على الهند زيارة، كان في عرس مجموعة من الأصدقاء، فرحت زرت الهند والدواء خلص. فأنا قلت إنه خلص، أنا باخد يعني خلي هذا الأسبوع إجازة، أنا هيك هيك إجازة، ما راح أتوتر، فراح أكون سعيد ومهيص، فبالتالي بالتأكيد يعني أسبوع مش راح يفرق كثير يعني. فمددت الإجازة، قعدت لي 10 أيام، ورحت على مدينة أنا ما بعرف فيها حدا. خلال هاي الأيام اللي كنت فيها بمدينة أنا ما بعرف فيها حدا، أنا كنت حزين جدا، وكنت أبكي بهاي المدينة إنه أنا ما حدا بحبني بهاي المدينة. بعدين ذكرت إنه أنا ما حدا بحبني لأنه ما حدا بيعرفني في هذه المدينة، مش لأنه ما بحبوني أو بيعرفوني ما بحبوني. وبعدين ذكرت شيء تاني، إنه أنا الدواء، مش ماخد الدواء، بس هاي هي الفكرة. طبعا انقطاع الدواء بشكل مفاجئ، بدون اي تحضير، بدون اي اعداد، بدون اشراف طبي، هذا بيخلي في عندك ردود افعال مش سليمه 100%. فبس فهاي هي فكره الدواء. لكن كنت مرعوب من فكره الدواء بشكل او باخر. الطبيب طمني، الناس بلشت تطمني، لما قرات اكثر عن الموضوع اطمنت. فما يعني لا، هي الفكره كلها ببساطه انه انت بدك تكون منفتح على الحلول اللي قدامك. انت مصبع بتاخذ بنادول، بس بهاي الطريقه البسيطه. فانت مريض بمرض معين، قد يكون هذا المرض عضوي، قد يكون هذا المرض نفسي، قد يكون له علاقه باي شيء ثاني، فانت لازم تروح تاخذ الدواء النفسي، ولكن باشراف الطبيب، بالضروره باشراف الطبيب.
جميل. طيب كيف التمست الأثر؟ يعني هل التمست الأثر من أول أيام؟ هل يعني ممكن يعيش الشخص اللي ياخذ أدوية أنه هل هذه الأدوية فعلا قاعدة تؤثر مثلا على نمط حياتي أو على نفسيتي بطريقة أو بأخرى؟ كيف قدرت تلمس هذا الأثر؟
أنا بدأت ألمس هذا الأثر بعد بأسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع. صرت أهتم بنفسي أكثر، صرت أهتم بعملي بشكل جيد، صرت أهتم الأمور اللي حوالي بشكل ألطف. بلشت أحس الفرق من ردود فعل الناس حوالي، أنت متغير، أنت في إشي صاير عندك أحسن، إيش عم بيكون عندك، ليش كذا. فهذا كله كلام يعني ساعدني جداً.
هل عانيت من أعراض جانبية مثلا خلال هذه الـ
لا أبداً أبداً أبداً، ما أنا زي ما قلت لك كان العيار خفيف، ما كان ثقيل، وكنت متابع مع الطبيب، فما كان عندي أعراض جانبية أبداً.
طيب هل جاتك أفكار أنه أوكي إذا الدواء قاعد يساعدني بطريقة أو بأخرى أنا ما أحتاج علاج سلوكي مثلا؟
لا، ما خطرت على بالي هاي الفكرة أنا، لعدة اعتبارات. أولها وأهمها إنه أنا كنت مؤمن بأهمية العلاج النفسي وجلساتي مع الأخصائي، وثانيها إنه أنا ما كنت أشعر بإشي مرضي في زيارتي للطبيب، يعني الطبيب ما كان يجلس معي بشكل كافي، فبالتالي كنت أحس إنه لا، لازم يعني لازم أكمل مع أخصائي نفسي. وكمان أنا كنت بدي أفهم، يعني ما كنتش بدي أكون عندي اضطراب شخصية حدي وأنا مش فاهم أنا إيش اللي عندي إياه وليه عندي إياه.
طيب خلال هذه الفترة هل كنت تخوض رحلة البحث عن مراجع معينة مثلا البحث عن اضطراب الشخصية؟ هل وجدت يعني ضالة بطريقة أو بأخرى أنه أنت قاعد تفهم نفسك أكثر من خلال هذا البحث؟
يا بالتأكيد يعني مش عارف كيف بدي أجاوبك على هذا السؤال بالتفصيل، لأنه يعني القراءة كانت تلعب دور، الأخصائيين كانوا يلعبوا معي دور، التحاقي في الجامعة عشان أدرس علم نفس أنا كان هذا الموضوع يلعب معي دور، فكلها هاي أشياء لعبت معي دور كتير مهم. لكن تعلمت بعض الأمور الكثير عن موضوع اضطراب الشخصية الحدية، فبالتالي يعني استفدت بدي أقول من هاي الرحلة. نعم،
تعلمت كثير من خلال العلاج أو من خلال البحث؟
الاثنين مازن، ما بينفع. شوف، بتقدر تعتمد على مصدر واحد واللي هو الأخصائي تبعك، واللي معلومات اللي بيعطيك إياها تعتمد عليها، تقدر تسوي هذا الكلام. لكن قد يكون الأخصائي عم بتعامل معك باعتبارك زبون. أنا كنت محظوظ في الأخصائيين اللي مروا، ببعض الأخصائيين اللي مروا علي، أكثرهم كان صهيب حوامدة، لأنه هو اللي أكثر واحد ساعدني إني أستوضح كثير من الأمور. فبتقدر تكتفي أنت بالكلام اللي من الأخصائي، لكن زي ما قلت لك ممكن الأخصائي يتعامل معك على أساس أنك أنت زبون فقط، فما يجاوبك على أسئلتك كلياتها، ويمكن يحس أنه ما بده يشوش عقلك، فبالتالي أو يشوش تفكيرك، فبالتالي هو بده يخليك على راحتك. فأنا كان عندي البحث يخليني أقرأ، أفهم، أسأل، أستفسر، أستوعب، يعني مرحلة لها علاقة بأكثر من جانب. بس ما فيش وصفة سحرية الحقيقة، يعني الموضوع بيعتمد على كل شخص لحاله، يعني عنده تجربته الخاصة فيه.
يعني نقدر نقول أو تقدر تقول أن الرحلة كانت بالنسبة لك متكاملة ما بين طبيب ومعالج وبحث.
نعم، كان ضروري يحصل هذا الكلام. نعم،
هل وجدت شيء مثلا في البحث الخاص اللي أنت استفدت منه مخالف أو مثلا زيادة عن المعالج اللي كان يساعدك فيه؟ هل فهمت
لا
أشياء مثلاً عن نفسك أكثر؟
لا أذكر، لا عادي كان، يعني يمكن أنا ما كنتش باحث جيد ربما. بس لا، ما كان في شيء إضافي يعني.
طيب خلال فترة العلاج أو أنت قلت ذكرت أنه كنت أبحث عن أجوبة معينة، إيش بالضبط كنت أبحث عنها؟ يعني هل كنت أبحث عنه أنت ليش مثلا مش يعني مصاب باضطراب الشخصية الحدية؟
نعم، كنت أبحث ليه أنا تحديداً، يعني أول سؤال بيخطر على بالك، ليش أنا بالتحديد اللي عندي هذه المشكلة؟ فبتدور على الأسئلة تبعتك، بتدور على إجابات للأسئلة تبعتك. ولأني ما كنت صغير، كنت كبير شوي، فكنت أفكر إنه طيب شو مستقبلي؟ يعني كيف راح يكون شكل حياتي في الأيام القادمة؟ فهذا كان موضوع مرعب بالنسبة لي، استطعت اني اجد اجابات كثير على هذا على هاي الاسئله. فجاوبتها من خلال البحث ومن خلال دعم الاخصائي النفسي معي. يعني
هل كانت الاجابات كافيه لدرجه انه تشعر بالاطمئنان؟
شوفوا، ما فيش اجابات قطعيه دائما، لانه كل حدا في عنده رحلته الخاصه فيه، وهي واحده من الاشياء اللي تعلمتها انا خلال رحله العلاج النفسي. كل حدا عنده رحلته الخاصه فيه. الاطمئنان هو انك انت يضل في عندك نفس على انك انت تشتغل على حالك، واللي هو مناسب هذه السنه. يمكن السنه القادمه يكون في اشياء تطرق عليك، ظروف معينه تخليك تنتكس، فبتضطر انك تتعلم استراتيجيات جديده. بس هل الاستراتيجيات هذه نافعه على اخر يوم في عمري؟ ما بعرف، ما عندي اجابه قطعيه على هذا الكلام. وهذا اجمل ما شيء، اجمل ما في الحياه. يعني الحياه ما بتعطيك اجابات قطعيه، واذا حصلت على اجابات قطعيه فهذا موضوع سخيف جدا، يعني الحياه بتصير سخيفه. فانا مستمتع بالرحله على كل حال.
ما كانت هذه الاسئله قلقه لدرجة أنها تشعرك في لخبطة كبيرة يعني؟
لا، يعني في 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 داء وفي دواء وفي طرق للعلاج. الفكرة أنك أنت إذا حصل معك أي شيء بدك تكون مؤمن بأنه لازم تبدأ مرحلة جديدة من حياتك أو من علاجك أو من هالرحلة، يعني محطة جديدة من هذه الرحلة. بس هذا الموضوع ببساطة شديدة جدا، أنا يعني قررت أوصل لهذه الصيغة عشان ما كان حدا رح يجاوبني إجابة قطعية أنه هيك لازم يصير في حياتك، لازم تعمل 1 2 3 عشان تعيش سعيد أو عشان تعيش سليم أو عشان تعيش مش مكتئب أو مش. ما في إجابة قطعية، وما في إجابة واحدة بتناسب كل الناس، وفي التزام مختلف بين الناس. يعني طبيعة التزامك أنت في خطواتك اللي لها علاقة بالعلاج النفسي أو بالاستراتيجيات اللي تستخدمها في علاجك أو في الاهتمام بانتكاساتك أو تقلبات مزاجك، هذا موضوع بيختلف من شخص لآخر، وبيختلف بناء على ظروفه، وبيختلف بناء على كم الأشياء اللي بتوترك وبتعصبك. يعني لا، ما توترت بصراحة وما قلقني الموضوع.
طيب،
أو بالأحرى تعلمت إني ما أقلق من الموضوع عشان أكون أكثر دقة. يعني
كيف تعلمت إنك ما تكون قلق يعني بشكل أو بآخر؟ يعني إيش الحد بالنسبة لك إنه تطمن نفسك فيه إنه أنا ما أحتاج أكون قلق تجاه هذه الأسئلة مثلا؟
اتعلمت إن الحياة مفتوحة، وفي أشياء راح تقدم لنا إياها الحياة وإحنا لازم نتعامل معها، وما فيش إجابات قطعية. اتعلمت إنه ما في إجابة قطعية، يعني أنا ما كنت مخطط لحياتي إنها تمشي بهذا المسار أساسا، لكن في أشياء حصلت غيرت كل المسار. فتعلمت إنه بعمر معين تعلمت إنه أوكي خلاص، اللي بده يصير يصير، أهلا وسهلا، راح نتعامل معه. إحنا على قدر من القوة للتعامل مع كل هاي الأشياء.
أنت ذكرت في بداية التسجيل أنه في العمل يعني قالت لك أو قال لك المدير الأكبر أنه تحتاج أن تروح لعلاج نفسي، فكيف قدرت أنه تخبرهم رغم أنه ما زالت الوصمة، يعني صح أنه الوصمة قاعدة تقل شوي شوي لكن لا زالت الوصمة موجودة تجاه العلاج النفسي، فكيف كان مريح بالنسبة لك أو كانت عندك القدرة على الحديث عن هذا الأمر؟
يعني هو بالأول مهم أقول إنه أنا بالنسبة لي الوصمة ما كانت فارقة كتير، يمكن لأنه أنا عايش لحالي، يمكن لأنه ثقافتي، يمكن لأنه كتير اعتبارات ربما، بس الموضوع بتعلق فيني أنا. ما كانش في عندي ضغط إنه أوه لا عيب إنك أنت ما تروح، إنك أنت تروح على طبيب نفسي، ما كان عندي هذا الضغط إطلاقا. وأنا محاط بمجموعة من الناس المثقفين الحقيقة، يعني اللي على قدر من الوعي والفهم بإنه مناسب انه انت تروح اذا كان في عندك اي شيء بلزمك انك انت تروح على اخصائي نفسي. زائد انه مديرتي الاكبر، مديرة المؤسسة الاكبر، هي سيدة فاضلة وداعمة لي من زمان، فانا هي اول حدا عرف عن مشكلتي النفسية. فكنت طوال الوقت اخبرها انه انا مش بأحسن أحوالي، يعني أنا في عندي مشكلة ما. فهي كانت تدعمني طوال الوقت، وهي اللي كانت حريصة على هذا الكلام معي وعلى متابعتي بهاي الرحلة. اللي الشيء المختلف في هاي القصه واللي راح يخلي فكره وصمه العار تصير او الوصمه بشكل عام اقل، خاصه في مؤسستي، احنا حوالي 700 موظف في المؤسسه اللي انا بشتغل فيها. بدات ابعث ايميل كل اسبوع او اسبوعين لكل موظفي المدينه عن تجربتي، فكان يجيني ردود غريبه قد ما كانت مشجعه. فحسيت انه مهم ابعت كل يوم او يعني كل فتره رساله بهذا الاتجاه، تغير اتجاهات الناس، ويمكن تساعد حد انه يوصل لطبيب او لاخصائي. وعمليا بسببي يعني اذا بدي احكي لك ارقام بسبب الاشياء اللي كنت ابعتها في المؤسسه، في حوالي اللي بعرفهم اللي اجوني يطلبوا مساعدتي بشكل مباشر، في 10 لجأوا للعلاج النفسي بغض النظر عن طبيعة اضطراباتهم، يعني اضطرابات مختلفة، لكن في 10 من عندي من جهتي. فهذا كان يفرق، وهذا اللي خلاني فيما بعد استخدم منصة الإعلام الاجتماعي، حساباتي يعني في الإعلام الاجتماعي، إنه أبلش أشتغل توعية أكثر، فصار في عدد أكبر من الناس عمالها بتلجأ للعلاج النفسي. أنا ما بعرفهم بس هم بيقولوا لي إحنا بسببك عمالنا بنلجأ للعلاج النفسي، فهذا شيء مهم.
جميل. طيب، في أول مرة خبرت هذه المديرة، وأيضا على الجانب الآخر مثلا الأصدقاء أو المقربين، كيف كانت ردة فعلهم تجاه الأمر؟
متفاوتة متفاوتة. في حدا قلت له أنا بدي أنتحر، قال لي شو الكلام ببساطة يعني، وحدا قال لي إنه ول بدك تنتحر، وفي حدا قال لي إنه إيش محتاج، شو بقدر أعمل عشان يضلك بخير. فالموضوع متفاوت، وردود الأفعال يعني ما بتدل على قديش بحبوني أو بيكرهوني، هم بس بتدل على فكرة إنه يمكن ما كانوش مستعدين يسمعوا هذا الكلام بمرحلة معينة، يمكن ما كانوش مستعدين إنه يكون في حدا بده ينتحر بحياتهم، يمكن هيك ما بعرف، بس كان صعب عليهم، يعني في أصدقاء كان صعب عليهم. فردود الأفعال متفاوتة، والمتوقع هذا التفاوت. بس أنا أهلي مثلا ما خبرتهم إلا لما بدأت أتعافى، يعني على سبيل المثال، مش لأن يعني ما كنتش عارف إيش ردة فعلهم، وما كنتش بدي أزعج نفسي في إنه أبرر أو أوضح يعني بصراحة. بس
يعني خلال الفترة اللي كنت أمر في هذه الصعاب، ما كان عندك شعور مثلا احتياج في قرب ناس مثلا مقربين منك، شعور دعم؟
لا طبعا، دائما كان في عندي هذا الشعور يعني، بس ما بطلب وجود الناس، انا ما بطلب وجود الناس عشان يكونوا موجودين عشان انا اتعالج او عشان يحلوا مشكلتي. انا بكون سعيد بوجود الناس لانهم بحبوا انهم يكونوا موجودين معي ويكونوا واقفين معي. وبصراحة الناس اللي كانوا موجودين معي خلال رحلتي من أصدقائي هم ناس بحبوني، فأنا كنت سعيد فيهم. يعني بديش أحكي لك، يعني بديش أسمي حدا وأنسى حدا، لكن أنا كان عندي مجموعة أصدقاء داعمين يعني على امتداد الكرة الأرضية حتى كمان، يعني في ناس بشكل افتراضي وناس بشكل فعلي. أنا بتذكر إنه في عندي أصدقاء كابل، يعني زوج وزوجته، في يوم العيد اللي هو كان أعتقد أول عيد، أعتقد كان أول عيد فطر أو أضحى مش متذكر، بعد الكوفيد، فكانت الحركة يعني محدودة، لكن رغم ذلك هم قالوا لي إنه بدنا نيجي نفطر عندك، بدنا نفطر فطور خفيف. فأنا رحت قلت لهم ما تجيبوا إشي أنا بروح بجيب، فجبت، رحت جبت الأشياء اللي لازم تنجاب، بس من أشياء حواضر يعني جبنة وأشياء من هذا الكلام. هلا أنا اللي مطلوب مني إني أفرغ الجبنة البيضاء والصفراء وأحطهم في، ما أفرغهم من علبهم وأحطهم في أكياس. أنا كنت أقعد أبكي في زاوية المطبخ، مش عارف أبدأ بأي نوع من الجبنة، بأي نوع من الأكل، يعني كيف بقدر أفرغ هاي الأشياء في أطباق. كان مجهود بالنسبة لي، بس لما خلصت قعدنا وحكينا وكنا نتحدث بهذا الموضوع، وأجوا أصدقائي طبعا وأكلنا وتسلينا وقلت لهم شو اللي صار معي، فلقيت في كمية دعم حلوة ولذيذة مهمة. فكانوا موجودين، لا كانوا موجودين، كانوا موجودين بالشكل اللي كانوا بيقدروا يكونوا فيه. وبعدين في فرق بين إنك أنت تكون، يعني أنت تكون قاعد عمالك بتحاول تخلي الناس يكونوا موجودين عشان يعالجوا لك مشكلة الوحدة تبعتك، أو إنه يكونوا موجودين بحسب طاقتهم قدرتهم يعني. ومش مطلوب من الناس أنها تعالج لك أي مشاكل، ولا مشكلة الوحدة، ولا مشكلة لا مش مطلوب. هي صيغة متبادلة بتنشأ بشكل تدريجي، ما بتنشأش بشكل سريع ولا اعتباطي. هي صداقة بتتكون على أو علاقة إنسانية، حتى علاقتك مع أهلك بالمناسبة. يعني لا تفكر إنه علاقة الدم هي العلاقة الأجمل على الإطلاق أو الأنسب على الإطلاق، لا هي علاقة عشرة. فبناء على العشرة، بناء على التفاعل الاجتماعي اللي بيكون موجود بينك وبين هدول الناس، بناء على كمية الذكريات اللي بتكون موجودة بينك وبين الناس، هاي بتخلق هذه العلاقة، فبتخلق هذا الحب، فبتخلق هذا الدعم اللي لازم يصير. إذا أنت ما اشتغلت على هذا الموضوع بشكل عام بحياتك، واللي لازم تخصص له وقت بحياتك، فبالتالي لا تتوقع أنه يكون في حواليك شبكة دعم. أنا الحمد لله كان في حوالي شبكة دعم لأنه كنت موجود في أيام تانية. بس زي ما قلت لك أنه حتى الأهل مش ضروري يكونوا موجودين لأنهم بحبوك، هم موجودين لأنه واجب. الأحلى أنه بيكونوا يحبوك، فاشتغل على هذا الحب بس.
طيب هل شعرت أنه وجود الدعم هذا كان يعني دافع جدا كبير مثلا في تحسنك من ناحية العلاج؟
لا شك، لا شك، لا شك. يعني أحكي لك شغلة من ضمن الأشياء، في عندي كمان أصدقاء، يعني والله أنا محظوظ الحمد لله بأصدقائي، بس أنا كان في عندي مثلا أصدقاء برضو زوج وزوجة، يعني كانوا عم بينتقلوا على بيت جديد، وأنا مهتم في الديكور، فأنا والزوجة أنا وهذه الصديقة، فكنا نطلع نعمل كل رحلات التسوق تبعت الأثاث أنا وياها. زوجها كان يدفع وأنا وياها كنا نعمل كل رحلة التسوق هذه. كنا حريصين على فكرة كل تفصيلة، كل عامل وين يحط الأغراض، وين كل يعمل هذا الكلام، وهي كانت حريصة على التعامل مع كل تقلبات مزاجي بهذا الوقت. يعني أنا ما كنتش باخذ الدواء، وكنت أنفعل على بعض العمال، وكنت يعني يكون ردود أفعالي مبالغ فيها، بس كانت هي مستوعبة كل هذا الكلام وكل هذا الضغط، وتتعامل معه حرصاً منها على إنه أكون موجود معها في هاي الرحلة، وحرصاً منها على الاستفادة من هاي الرحلة. فكنا مستفيدين نحن الاثنين، يعني هي استفادت بالديكور وأنا استفدت بالدعم اللي أنا كان موجود.
يعني خلال رحلة العلاج مع وجود الأصدقاء المقربين اللي كانوا يساندونك بكل شك يعني أو بكل تأكيد عذرا، الشخص اللي يمر في مرحلة علاج يمر في مرحلة انتكاسات، فكيف كنت تتعامل مع الانتكاسات من ناحية علاجية وحياتية، وكيف كنت تتعامل معها من ناحية الأصدقاء المقربين؟
سؤال صعب مازن، لأنه ما كانت كل انتكاسة بتشبه اللي قبلها، فكان كل انتكاسة في إلها طريقة تعامل معينة، وكل انتكاسة كانت تيجي بمرحلة نضج مختلفة، فالتعامل معها كان مختلف. لكن كنت أعرف متى يكون خطر الموضوع؟ يعني كيف يكون خطر وكيف يكون مناسب وكيف يكون مش مناسب وكيف يمشي؟ فما عندي إجابة دقيقة الحقيقة على هذا الموضوع، بس كانت كل انتكاسة بتعتمد على ظروفها، وكان في إلها أسبابها، كل انتكاسة كان إلها أسبابها. يعني
طيب، هذه الانتكاسات هل لاحقا مع العلاج اكتشفت انه مثلا في تريجرز بالنسبة لك كانت هي اسباب انتكاسة معينة مثلا؟
كمان لا، ما كان عندي سبب واحد أو نمط واحد أو بشكل واحد يخليني أحس إنه هذا هو السبب دائما. لا، كانت الأمور مختلفة، تختلف باختلاف الظرف، باختلاف اللي بيحصل. لا، ما كان في عندي بشكل واحد.
طيب، في مرحلة العلاج وما بعد العلاج، وجود الأشخاص المقربين والدعم هذا، هل كنت تشعر بتجاههم مثلا أفكار معينة؟ هل يعني كنت تشعر مثلا بالامتنان والقرب في هذاك الفترة الصعبة؟
طبيعي بدك تشعر بهذا الكلام، طبيعي بدك بتشعر بهذا الكلام، وهذا أول إحساس أساسا بخطر على بالك، الامتنان. بيكون في عندك رغبة إنك أنت بس بدك تحضنهم وتبكي، يعني إنه قد ما أنت ممنون لوجودهم. بالتأكيد أنا هذا الإحساس كان موجود عندي ولا زاد موجود عندي.
ما كنت تواجه مثلا تأنيب ضمير أو لوم معين إنه أنت أشركت هذول الأشخاص الآخرين في هذه الرحلة الصعبة مثلا؟
لا، ولا عندي كان احساس بتأنيب الضمير. انا اليوم ما عنديش احساس بتأنيب الضمير اتجاههم. موجودين، يعني موجودين في حياتي، بدهم يتحملوا مسؤولية هذا الكلام. يعني اللي ما بده ينسحب ينسحب، الله معه، الباب مفتوح.
طيب، هل واجهت يعني ردة فعل من أشخاص مقربين مثلا في مقارنة بين الألم؟ يعني نواجه احنا مشكلة كبيرة جدا دائما إنه في مقارنة فظيعة جدا. يعني كأبسط مثال، لما مثلا أتكلم لصديق إنه أنا عندي مشكلة معينة، بيرد علي إنه أحمد ربك أنت في مثلا وظيفة في مكان آمن.
موجودة هاي طول الوقت، كانت تنحكى طبعا. هاي واحدة، يعني هذه الأشياء مثلا اللي ما كنت أقدر أشاركها مع أمي، لأنه أمي هي كانت أكثر واحد بحكي هذا الكلام. فعشان هيك أنا أمي ما كانت مصدر دعم، أنا أمي ما كانت مصدر دعم على الإطلاق، كانت مصدر ضغط
كيف
طوال
كنت
الوقت.
تتعامل مع الأمر طيب؟
يعني أمي مش بدي أسوي، يعني نصيبي. ما بعرف، كنت أتعامل مع الموضوع أني ما كنت أشارك هالأشياء، فكنت تختار أنت الناس اللي أنت لازم تشارك معهم الأشياء، بس باختصار. بس لا، أنا أمي مثلا واحدة من الناس اللي كانت تسبب لي الضغط في هذا الاتجاه، أنه أنت بتاخذ دواء، ليش تاخذ دواء؟ أنت بتشتغل، أنت أمورك تمام، أنت كذا أنت كذا، ما بينفع أنك أنت تاخذ دواء. أو هذا صار معك لأنه أنت عايش لحالك، أو هذا صار معك لأنه كذا لأنه كذا. ومرات ترجع الموضوع لأسباب دينية، فبتصير تقول لها لا لا، أنا ما بديش أخذ معك هذا النقاش أساسا، يعني أنت مش الشخص المؤهل إنه أتناقش معك في هذا الكلام. حتى لو أمي، يعني مع احترامي لأمي، أوكي عملت الواجب اللي مطلوب منك بشكل كثير كويس، ماشي الحال، لطيف، لكن هذا ما بيعطيك الحق إنك تتحكميني. وهي واحدة من مشاكلنا أساسا في التعامل مع أهالينا، وجهة نظر أهالينا فينا. يعني أنا عندي وجهة نظر شوي متطرفة في هذا الاتجاه. الأهل لما بيخلفوا بناء على قرار أناني منهم، بأنه إحنا بدنا نخلف عشان استمرارية نسلنا، لأنه إحنا بدنا نسوي زي ما بيسووا الناس، بعرفش إيش الأسباب، اجتماعية، اقتصادية، شو ما كانت الأسباب، لكن هم بيعملوا هذا الكلام. ممتاز، اعملوا. لما بيعملوا هذا الكلام وبيخلفوا الأولاد والبنات، واجبهم يربوهم، ما بفضلوا عليك بإشي. على فكرة هذا مش فضل، هذا واجبهم. أنت كرم أخلاق منك فيما بعد، تكون كويس معاهم أو مش كويس معاهم هذا موضوع تاني، لكن حدا يجي يبتزك عاطفيا ويقول لك أهلك اللي عملوا، أهلك اللي تعبوا، واجبك كأب وأم، واجبك، أنت اللي قررت أنك تجيبنا على الحياة، فهذا أقل واجب أنك أنت تعمله. بحترمك بس بحترمك طول ما انت محترمني ومقدرني. انت ما بيطلع لك انك انت يعني، وهي الصيغه الدينيه تبعت انه شو ما بيعملوا هم ابوك وامك، لا 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 لا، هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. ما بينفع يكون اي شخص في الحياه مهما كان مكانته الاجتماعيه عندك او علاقته فيك انه يحاكمك او يحكم عليك او يمارس عليك اي ضغط او ابتزاز عاطفي، هذا مش مقبول اطلاقا.
أعتقد أنه أحد المشاكل اللي نواجهها كمجتمع عربي يعني مسلم أو حتى غير مسلم، نواجه مشكلة كبيرة في هذا الصدد، أنه يكون في ابتزاز دائما بشكل أو بآخر من العائلة، يعني سواء كصلة دم أو كصلة دينية أو أيا كان، وهذه مشكلة جدا سيئة تجاهنا نحن كأبناء مثلا.
صحيح مازن، صحيح، لأنه إحنا ما تعلمنا نحط حدود شخصية، لا بيعلمونا إياها وإحنا صغار ولا إحنا بنتعلمها وإحنا كبار، بنتعلمها لما بنتأذى بس. يعني أنت لازم تتأذى عشان تبلش تحط هذه الحدود الشخصية تبعتك، أنا هون وأنت هون. يعني واحدة من الأشياء اللي بيسووها عادة الناس لما بيتزوجوا، أنا وياك صرنا واحد. لا لا يا عمي، أنتوا ما صرتوا واحد، أنتوا اثنين، أنتوا اثنين، كل واحد فيكم عنده حياته، ما بينفع تصير واحد، احنا عمرنا ما راح نصير واحد. فكرة انه اخوك يقول لك انا وياك واحد، لا لا، احنا مش واحد، احنا اثنين، احنا عيلة واحدة لكن احنا اشخاص مختلفين، احنا مجموعة واحدة لكن احنا اشخاص مختلفين، مختلفين باتجاهاتنا وطموحاتنا واهدافنا وحدودنا الشخصية كمان. فهاي مشكلة، مشكلة، ومشكلة هذا الاحترام الزايد اللي بيمنحك حق ما مكتسب ما إلوش داعي، هذا أنا يعني ضده تماما وبحاربه تماما. يعني فأنا بحط حدود مع والدتي، بحط حدود مع إخوتي، بحط حدود مع أصدقائي، بحط حدود إلي بالعمل، فهذا واضح ومهم ضروري جدا.
أتفق معك جدا. طيب، يعني ما بعد التشخيص في اضطراب الشخصية الحدية، كيف كانت مشاعرك تجاه الأمر؟ يعني كيف كنت تواجه الأمر؟
أول وأهم شيء إني أنا كنت مرتاح جدا 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 لفكرة إنه أنا عارف شو عندي، هذا أهم في العملية كلياتها. ولأنه اطمنت فيما بعد إنه أنا عم بنجز أشياء جيدة، ما صرت أحس الموضوع سلبي. ولما بحثت أكثر ولقيت مثلا في حسابات على التواصل الاجتماعي ناس قاعدة عملها بتكون advocate لموضوع اضطراب الشخصية الحدية أو مناصرين لموضوع اضطراب الشخصية الحدية وتوعية لاضطراب الشخصية الحدية، حسيت إنه إحنا بحاجة لمحتوى عربي له علاقة بهذا الكلام كمان. فصرت مناصر أكثر، صرت عم بوضح أكثر إيش اللي لازم يصير. بس إنه يعني ما شعرتش إنه يعني دمرت حياتي إطلاقا، ما حسيتها، ما بعرف ليش، أنا ما بعرف ليه، كنت محظوظ كفاية الحمد لله يعني إنه ما أشعر بمشاعر سلبية. يمكن لأنه زي ما قلت لك كان عندي مجموعة من الناس تدعمني بشكل كافي إنه ما أحس بالنقص، ما أحس بإني مختلف عن الآخرين، هذا خلاني، يمكن هذا خلاني أحس الأشياء بشكل أفضل. فما حسيت بمشاعر سلبية زي بسمع عنها دائما، سواء من المرضى النفسيين أو يعني اللي بمر بمشاكل نفسية أو الأشخاص اللي عندهم اضطراب شخصية حدية، ما مرتش بمعاناة عظيمة الحقيقة، لا، أو أنا ما سمحت إنها تصير بصراحة.
طيب، كيف كنت تتعامل مع التحديات اليومية؟ يعني كإنسان طبيعي يوميا عندك تحديات لازم تخوضها، فكيف كنتم يعني تخوضها في جانب تفاصيل أو أعراض اضطراب الشخصية الحدية، مثلا الانفعالات الحدية مع الأفكار، العلاقات، كيف كانت تمر الأمور بالنسبة لك؟
مازل هاي كلها بعد الدواء انتهت،
جميل.
يعني بديش أقول لك انتهت بشكل نهائي، لكن على الأقل صرت قادر أسيطر عليها، صار عندي ثبات انفعالي أكبر خاصة مع العلاج النفسي. بطلت أهتم مازل شو بقول عني، ما يقول اللي يقوله، أنا شو خصني، شو يفكر، هو حر. مازل أنا بعمل اللي أنا لازم أعمله، مازن شو بده يفكر عني؟ يفكر اللي بده اياه. مش راح اقدر اقرر انا ايش اللي لازم مازن يفكره عني. لكن امتى انا بنزعج؟ يعني بنزعج لما تفكير مازن عني يبلش ياثر على اي شيء له علاقه بحياتي. يعني يحاول مازن يعرقل شيء في حياتي، طبعا مش انت شخصيا بس مش بحكي بشكل عام. فلما ببلش يصير هذا الكلام، لا يعني بنزعج بشكل كبير الحقيقة. بسيطر عليه بالثبات الانفعالي، باخذ مواقف بشكل اكثر هدوءا واقل انفعالا بكثير، لدرجة انه انا ما بطلت اعتذر، مش لانه انا بديش اعتذر بس لانه ما عدتش اعمل اخطاء مخيفة زي اللي كنت اعملها زمان. انا كنت اعمل اخطاء هبلة جدا يعني، هلا لا مش مضطر، مش مضطر اعتذر لانه مش مضطر اخطا، يعني مش حاسس بالخطا، مش عم بعمل اشياء تاذي اللي حوالي. وهذا على فكره مهم، انت لما بتاذي اللي حواليك شعور صعب انك انت تكون مصدر اذيه للاخرين، مصدر خوف، الناس تخاف تحكي معك. ليش تخاف تحكي معك؟ هذا كلام مش سليم ابدا.
طيب هل حصلت لك مثلا عواقب اجتماعيه؟
اه طبعا حكيت لك اياها في الحلقه الماضيه، انا صار عندي كثير مواقف سلبيه قبل هذا الاتجاه، بديش اعيد مواقف يعني حكيناها في الحلقات الماضيه. لكن بالتاكيد
مواقف متعلقة في العلاج، يعني لما أنه الآن مثلا محمد النابلسي يشارك تجربته في العلاج، فأنا سؤالي تحديدا أنه هل تشعر أن في عواقب اجتماعية تجاه خوضك لتجربة العلاج النفسي؟
عواقب اجتماعية سلبية أو إيجابية ولا عواقب اجتماعية بشكل عام؟ معنى
لا
سؤالك بحاول أفهم سؤالك أكثر.
بشكل عام، يعني هل تشعر أن مثلا في عواقب متعلقة في العمل، عواقب في علاقاتك مع الآخرين؟
بالعمل، بالعمل أنا يعني حصلت لترقية، حصلت على ترقية بسبب استقراري وبسبب تغير الاتجاهات اللي موجودة عندي. علاقاتي الاجتماعية صارت أكثر توازنا، أنا صرت أكثر ثقة بنفسي، صار في عندي إنجازات أكبر، أنا عم بحصل عم بدرس حاليا علم نفس في الجامعة، يعني أنا حاليا عم بسعى للحصول على درجة البكالوريوس بعلم النفس. فهذه كلها أشياء، كلها عواقب لهذا الكلام.
بس كمجمل يعني أعتقد أن التجربة كاملة كانت عواقب، أو نقدر نقول الأثر الجيد كان أكثر من الأثر السلبي أو العواقب السلبية.
ما حصلتش عواقب سلبية، إذا يعني إذا بدي أكون دقيق أكثر، ما حصل عندي عواقب سلبية أو ما حصل عندي آثار سلبية. يمكن كانت التجربة لأنها طلوع ونزول، وهذا طبيعي بأي رحلة نفسية، بأي رحلة علاج نفسي لازم يكون في عندك طلوع ونزول بالضرورة. إذا ما صارش عندك طلوع ونزول معناته أنت مش ماشي على التراك الصح، فطبيعي إنه يحصل معك طلوع ونزول. لكن ما صار عندي عواقب سلبية، لا ما حصل، يعني الإيجابية أكثر كانت فعلا.
طيب في فترة العلاج كيف، يعني كيف كانت بالنسبة لك التوجيهات تجاه علاقاتك؟ لأنه زي ما هو متعارف في اضطراب الشخصية الحدية أنه الشخص يواجه مشكلة أصلا في علاقاته، فكيف كانت التوجيهات بالنسبة لك؟ هل تشعر أن وصلت للحد الأمثل منها فقط، يعني 100% تقريبا تحسنت علاقاتك بشكل جدا كبير؟
ما هي المشكلة مش بأصدقائك، المشكلة بتكون فيك أنت. فأنت إذا بتشتغل على نفسك بتتحسن علاقاتك بشكل تلقائي. أنا ما اشتغلتش على علاقاتي، أنا اشتغلت على نفسي. علاقاتي ليش بدي أشتغل عليها؟ فيش مشكلة بالعلاقات، المشكلة فيك أنت. المشكلة أنت بتكون عند، لما بيكون عندك اضطراب شخصية حدية بتكون أنت قاعد عمالك بتخلق سيناريوهات براسك إنه كيف هدول أصدقائك عم بيتعاملوا معك وعلى أي أساس عم بيتعاملوا معك، وبتصير في عندك هيك يعني محاولات مستميتة عشان تدافع عن هذه العلاقات والصداقات. فهاي كلها الصديق أو الطرف الثاني مش حاسس فيها، لأنه بالأساس هي بتصير براسك أنت. فأنت بدك تشتغل على نفسك، تشتغل على علاقاتك. ليش؟ العلاقات لحالها ماشية، راح تضلها ماشية طول ما أنت ماشي. الأجمل في هذا الموضوع أنه يكون هذول الأصدقاء فاهمين وداعمين، والأجمل أكثر كمان أنك أنت تعرف مين اللي لازم يضل ومين اللي مش لازم يضل. عمرك ما تتأسف على حدا طلع من حياتك، خلص اللي طلع طلع، شكرا أنك أنت كنت موجود في حياتي لوقت معين، قدمت بالتأكيد قدم لك شيء بالتأكيد. يعني الشخص اللي تبع الدليفري اللي بيجيب لك أي وجبة أو أي طلب من السوبر ماركت أو شغلة، هذا شخص بيكون مر على حياتك عشان يقدم لك خدمة ما في حياتك، ممكن يعمل معك موقف يغير ويقلب حياتك كلياتها. فكل شخص مر بحياتك شكرا، بدك تطلع شكرا إنك أنت، شكرا على الوقت اللي أنت مضيته معي، وشكرا لك على اللي أعطيتني إياه، شكرا على الفائدة اللي أعطيتني إياها، مع السلامة، الله معك، الله يوفقك. الموضوع بدهاش تفكير كثير. يعني
جميل. طيب يعني في ما بعد العلاج، إيش تقريبا اكتسبت استراتيجيات في يعني تعامل مع الأمور والضغوطات؟
يعني هو أنا بقدر أحكي لك مازن مجموعة من الاستراتيجيات، بس ما بدي أقولها على أساس إنه هي الحل الوحيد أو هي الحل الأنسب لكل الحالات. أنا تعاملت مع الموضوع على أساس إنه هذه الاستراتيجيات كانت مناسبة إلي، لكن في حالات تانية يمكن ما تكون مناسبة إلها، فبديش أطلع أفتي وأقول إنه هذا هو الحل الصح اللي إنك تسويه. ولكن الأهم دائما إنك أنت تآمن بإنك أنت تستحق إنك أنت تعيش سعيد، وتدور على الأخصائي المناسب، وتآمن برحلة العلاج النفسي، وتآمن بنفسك، وتمشي بهذه الرحلة للنهاية، ما تستسلم. وبوعدك إنها تكون رحلة ممتعة لما تخلص، لكن خلال ما هي موجودة لا بصراحة صعب شوي، بس لازم تخوض هذه الرحلة.
في ما يخص بالأهداف والإنجازات اللي حققتها، هل تعزو بشكل تام إنه أهدافك تحسنت والأشياء اللي كنت بتحققها إنجازك لها تحسن من ناحية يعني من ناحية التحسن في العلاج؟ هل كنت تشعر بدون علاج أصلاً راح تحققها مثلاً؟
لا، كنت أحقق أشياء مختلفة، لأنه أنا بالأساس أنا كنت أحقق أشياء مختلفة. يعني أنا كان عندي مساري المهني ومسار حياتي وإنجازاتي أساساً قبل ما أعرف أنه أنا عندي اضطراب شخصية حدية، لكن بعد العلاج صار في اتجاه ثاني فقط، فتغيرت حياتي. لكن يمكن بقدر أقول أن اضطراب شخصية حدية هو كان وراء إنجازاتي قبل وبعد.
طيب لما تقول أنه تغيرت مثلا الإنجازات أو الأهداف، هل يعني في ما بعد العلاج والتركيز على نفسك أكثر، هل تشعر أن هذه هي الأهداف اللي فعلا كانت تمسك بشكل أو بآخر، أو هي اللي أنت ترغبها أصلا؟
هي الأهداف المناسبة هلأ بقدر أقول لك أنه هي أهداف، أنه هي الإنجازات السليمة اللي كان لازم تتاخذ. هذا الجواب أقدر أجاوبك عليه بعد 10 سنوات، بس أقيم حياتي وأقول لك لا والله كان خطأ أني عملت هذا الكلام، لكن استفدت منه، كان لازم أسوي 1 2 3. أنا ما بقدر هلأ أحكي لك إذا كان هي الأهداف السليمة. هلأ اللي أنا شايفه أنه هي مناسبة بتناسبني، وجاءت كاستجابة للتغيرات اللي حصلت في حياتي. لكن هل هي صحيحة أو مش صحيحة، أو هذا اللي بدي إياه أو اللي ما بدي إياه، أنت ما بتقدر تقرر شو اللي أنت بدك إياه على طول عمرك. اللي بدك إياه بيتغير بعد 10 سنوات، إحساسك بالأشياء بيكون مختلف.
جميل. طيب أنا ودي أسألك، هل عندك نصائح معينة يعني لما الأشخاص مثلاً 10 اللي طلبوا مساعدتك في العمل، إيش كانت النصائح، أو يعني خليني أقول المايك مفتوح لك، إنه إيش ودك يعني تقدم نصائح تجاه العلاج لما الشخص يسمع ويفكر إنه يزور أو ياخذ علاج نفسي، إيش ممكن تقدم نصائح له؟
ما تقدم نصائح، اسمع، هو جايك عشان يحكيك، انت ما تقدم نصائح، انت ساعده انه يحس بالامان ببدء رحله العلاج النفسي فقط. اقدم نصائح، ليش اقدم؟ مين انا عشان اقدم نصائح؟ انت لا المعالج النفسي ولا حد مؤهل انك انت تعطي نصائح بهاي المرحله. انت عباره عن حدا بيكون فاتح بابه انه يسمع. انا ما بقدم نصائح، بس انا بساعد الناس انها تروح على اخصائي نفسي مناسب. وانا دائما بنصح بالاخصائي النفسي اللي انا بروح عليه دائما، او الحدا اللي انا الان بعتبره يعني مرشد بحياتي. الاخصائي اللي ساعدني كثير في رحلتي صهيب حوامده، والموقع اللي انا دائما بنصح كل الناس انهم يروحوا عليه ثيرابي.
جميل، يعطيك العافية محمد، شكرا شكرا بحجم السماء لوجودك معنا اليوم. و يعني أنا ممتن إنه قاعد أسمع وأتحدث في التجربة الطويلة اللي خضتها.
شكرا مازن، شكرا لك، وشكرا لأسئلتك اللطيفة، شكرا لإدارتك اللطيفة للحوار.
الله يعطيك العافية. هل في شيء حاب تقوله لأي شخص يفكر مثلا في زيارة للعلاج النفسي؟
نعم، بالضرورة أنه يكون حريص على أنه يسمعك بشكل جيد، ما يحكم عليك وما يعطيك نصائح لا دينية ولا اجتماعية. هو مش مطالب أنه يعطيك نصائح، هو مطالب بأنه الأخصائي هذا يساعدك على إيجاد الحلول من خلالك. وما فيش شيء علاج نفسي بيستمر للأبد، العلاج النفسي لازم يكون محدود بفترة زمنية محددة. فلازم الأخصائي في أول الجلسات، أول 4-5 جلسات، يعطيك خطة للعلاج مفرغة زمنيا بشكل أو بآخر، أو محددة زمنيا بشكل أو بآخر، ويقول لك شو هي استراتيجيات العلاج. وإذا ما عمل معك الأخصائي هذا الكلام طالبه فيها، وإذا ما سواها فأنت مع الأخصائي القطاع.
يعطيك العافية محمد، شكرا شكرا لك.
يعافي قلبك، مع السلامة سيدي،
مع السلامة، يا أهلا وسهلا.